بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشكر لأخينا الشيخ الفاضل الشيخ وضاح البيحاني حفظه الله على هذه النصائح الطيبة والتوجيهات النافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. وهكذا دعوة أهل السنة والجماعة دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة تعتني بإصلاح الإنسان في عقيدته وفي عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه، وإصلاح ظاهره وباطنه، إصلاح نفسه وأهله وولده ومجتمعه. ليس فيها شيء من الأعراض والأغراض، ولا كذلك الولاءات والبراءات الضيقة، ولكنها دعوة لكل مسلم، بل لكل إنسان، أن يدخل إلى هذا الدين على الوجه الذي يحبه الله عز وجل للناس أجمعين. فلذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل لها قبولا عظيما وأثرا كبيرا في مجتمعات الناس. وهذا يدعونا أن نتحمل هذه الأمانة والمسؤولية، كل بحسبه، أن يبلغ هذا الدين، وأن كذلك يوصل هذا الخير إلى من حرمه، فإن الكثير من الناس قد حرم هذا الخير. وهكذا أن ننافس في جوانب الحياة الكثيرة الواسعة، نافس أهل الباطل ألا يتمكنوا من الناس فيضلونهم، لأنهم أمانة يسألون الله عز وجل عنهم. فينبغي أن نتعاون جميعا في تبليغ العلم وكذلك دعوة الناس إلى العمل، نصلح أنفسنا أولا ونصلح غيرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وإصلاحها، وعلى تبليغ هذا الخير والهدى إلى الناس، اللهم آمين. مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في شروط الأضحية، فمن يذكر لنا الشروط، شيئا من الشروط؟ الشرط الأول، نعم، أن تكون بهيمة الأنعام. الثاني، السن المعتبر، وما هو السن المعتبر؟ الإبل 5 والبقر على 2، والمعز والضأن 1، على طول 6 شهور، ها؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة؟ ها؟ هذا أسلوب من أساليب إيش؟ الحصر، أساليب الحصر، يعني كأنه يقول ما دون هذا لا تذبحه. ثم جاءت الأحاديث بالرخصة بالجدع من الضان، وأكثر هذه الأحاديث بماذا؟ فيها القيد، فإن استعسر عليكم، فإن تعسرت، فإن لم تجد، يجزئ الجدع من الضان. وهذا معناه أننا لا نتساهل ونعجل الانتقال إلى الجدع، ونجعله خيار من الخيارات، فتصير الخيارات عندنا 4، 5 سنوات، و2 سنة، و1 سنة، و6 أشهر. لا، ليست هكذا، ليست الخيارات 4، إنما الخيارات 3، 5 سنوات، 2 سنة. فإن تعسر عندك رخصة، خذ الجدع من الضأن، خذ الجدع من الضأن. إنسان عنده جدع من الظأن لا يتكلف فيشتري أو يبادل، وعلى هذا جاءت الأحاديث. وهنا تنبيه بعض الإخوة، رفع ورقة وأرسل رسائل، وأن المسألة فيها إجماع ليس بالصحيح. المسألة ليس فيها إجماع، قد نقل خلاف في هذه المسألة، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما الإجماع ما إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك. وينبغي أن نربي أنفسنا على أدب الخلاف. لا بأس أن ترتئي إن كان عندك أهلية لأخذ هذا المقام رأيا في المسائل التي وقع فيها الخلاف، وينبغي أن يسعنا الخلاف كما وسع غيرنا ومن قبلنا، وهذا من أدب الخلاف. ولا ينبغي أن نحجر ونضيق واسعا، لأن الذي يسلك هذا المسلك يريد طريقة فرعونية، الذي يريد أن يحجر الواسع فكأنه كفرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما عندي إلا رأي واحد، معي أو ضدي، أنت معي أو ضدي. لا، انتبه، أنت بهذه الطريقة تسلك منهج منحرف بعيد عن طريق أهل العلم. هناك راجح مرجوح بالدليل والحجة والبرهان، لا بأس، أمر واسع، خصوص المسائل التي يقع فيها الخلاف ويسع فيها الخلاف، نتأدب بأدب الخلاف. ولا ينبغي أن يستشرف الإنسان الجدال والخصومة في الدين، فإنه يورث الانحراف والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. والغالب الطالب الذي لا يتأدب بأدب العلم ويكون عنده كما يقولون عندنا قفزة، ها، يحرم طريق الاستمرار في العلم. وأذكر مقولة ذكرتها لكم لشيخنا مقبل رحمه الله، ذكرها عن عبد الله القصيم، كان يحب جدال المشايخ في الدرس، مجادل، حتى قال شيخ مشايخنا عبد الله بن حميد رحمه الله وفي حضور شيخنا مقبل، قال: لن يفلح هذا، لن يفلح هذا، يعني طريقته تدل على أنه محروم، تدل على أنه محروم. وفعلا صدق رحمه الله، وهذه فراسة أهل العلم. وهذا ليس حتى في الإنسان، حتى في الحيوان. أذكر أننا في أحد الرحلات الدعوية زرنا بعض أهل البوادي، فكان عنده دجاج، والدجاج يجلسنا على مكان مرتفع تبتعد من الثعالب، فأحد الدجاجات تتقفز، الوقت مغرب خلاص كلهم فوق وواحدة ما هدأت، فقال: هذه فيها قفزة تريد تلحق أختها. قال: كان عندي واحدة مثلها في الخلق، وأخذها الذئب، أخذها الثعلب، هذه التي تتقفز كثير. قال: هذه، يعني معنى كلامه، تتفاول على نفسها، تتفاول على نفسها، ما تستقر، تطلع وتنزل وتصيح، كل شوي تنزل وتطلع وتنزل وتطلع ولا تثبت. فقال: هذه تستعجل على نفسها. وبعد فترة زرناهم: إيش خبر الدجاجة؟ قال: استعجلت على نفسها، أخذها الثعلب. لماذا؟ ما تستقر مع أخواتها، ما عندها استقرار، تتقفز يمين يسار، تنزل تطلع. والذي عنده هذا الطبع ما يستقر، هذا يحرم التوفيق، يحرم التوفيق. مثل هذه الدجاجة نضرب به مثل، نقول له: تريد مثل هذه الدجاجة؟ وكما جاء في الحديث الضعيف والذي معناه صحيح: إنما يأكل الذئب من الغنم إيش؟ القاصية. وهذا الذي تنطنط شاغب يرسل هنا ويرسل هنا ويحاول يخرج فتن وأشياء وصوتيات، هذا يتفاول على نفسه، يتفاول على نفسه أن يأخذه المرض، لأن هذا بداية المرض، أن الإنسان يعجب برأيه ويصر عليه. المسألة واسعة، أنت طالب علم، فينبغي أن نربي أنفسنا ونحن طلبة علم على أدب الخلاف. المسائل التي فيها خلاف يسح فيها الخلاف، أليس أئمة قد نقلت عنهم أقوال في المسألة؟ إذا كان الجواب نعم، الأمر واسع، الأمر واسع، فينبغي أن نتأدب بأدب الخلاف في هذه المسألة. ثم إذا نظرت بإنصاف إلى هذه الأدلة، ما تجد هذه الأدلة فيها جعل الجذع خيار رابع أبدا، ما تجد فيها. تأمل بإنصاف كل الأدلة التي وردت، هل تجد الجذع خيار رابع؟ لا، ما نجدها خيار رابع، نجدها عند عدم ما قبلها، فإن لم يتيسر ما قبلها نرجع إلى هذا. ومع ذلك ما أحد قال أن من قال أنه خيار رابع فقد وقع في الضلال، لا، هذا قول قال به جمهور أهل العلم، والذي ندين الله عز وجل به أن الصواب خلافه، والأمر واسع، بارك الله فيكم. طيب، الشرط الثالث، ها الشرط الثالث، السلامة من العيوب. أهم العيوب المذكورة العرجاء، أيوة أهم شيء هذا، البين، ها البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين عورها، والكبيرة التي لا تنقي في رواية العجفاء، فننتبه لهذا القيد. فخرج بهذا ما لم يكن بين فهو خلاف الأفضل ويجزئ. طيب، أين وقفنا آخر شيء؟ الشرط الرابع اليوم، ها الثامن، الثالث، يا مرحبا، إنما الأعمال بالنيات، ولا يجوز العبث بالأحكام الشرعية وجعلها سبب للأضحوكة والفكاهة، فتكثر الصور التي تكون فيها نوع من السخرية وتسلية، ولكن بالحقيقة يكون فيها ضمناً استصغار وعدم تعظيم لهذه العبادة. ينبغي أن نربي في الناس تعظيم هذه العبادة، وكذلك كيف يتعلمون أحكامها ويحسنون أداءها على الوجه الذي يحبه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها. الأفضل من الأضاحي جنسا، الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الظأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. وقوله رحمه الله الإبل ثم البقر، لأن الله عز وجل ابتدأ بها، وهكذا كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى من الإبل 100 عليه الصلاة والسلام. وقوله إذا كانت كاملة، يعني أنها تكون أكثر أجرا، بخلاف إذا كانت سبع، فإن سبع الإبل والبقر قد يساوي الظأن والمعز، ولهذا قال كاملة. قال: والأفضل منها صفة، الأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش العظيم من الظأن، والكبش العظيم من الظأن، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. والمعنى أن يختار الأوفر لحما، وكذلك الأكمل صفات، ولذلك ذكر العلماء هذا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين يعني وفي رواية سمينين أقرنين وهذا من اكتمال الصفات أملحين يعني كما قال فسر وهذا أحد التفاسير أنه فيه جمال سواد في بياض وقيل يعني أملحين يعني فيهما جمال في خلقتهما وفي ألوانهما ولم يحدد الألوان. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح. والفحيل الفحل وفحيل وزن فعيل يدل على ملازمة الصفة للموصوف يعني مبالغة في هذه الصفة مثل كريم أي صفة الكرم ملازمة له كأنها صارت خلقية لا خلقية من شدة المبالغة في اتصافه بها. مثل قتيل صفة القتل هل تنتزع من المقتول؟ ما تنتزع خلاص صفة تثبت فيه تثبت فيه. فكذلك وزن فحيل في فعيل معناه أنه فحل غاية في الفحولة كيف؟ بقوته وكبر جسمه وغير ذلك من صفات الفحولة المعروفة في الفحل من الغنم أو الكباش. قال ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود يعني شعر جلده في هذه الجهات أسود. ولكن الحديث تفرد به حفص بن غياث فقد رواه متصلا مرفوعا ورواه مرسلا منقطعا ورجح الحفاظ الانقطاع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فالراجح في الحديث الضعف ومعناه يغني عنه أحاديث أخرى صحيحة. قال وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين رواه أحمد والجزء الأول منه صحيح وزيادة موجوئين تفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لين الحديث ورواه من هو أحفظ منه بغير هذه الزيادة ولهذا ضعف بعض أهل العلم هذه الزيادة وهي من حيث المعنى صحيحة لا تضر فإن خصي الفحل يطيب لحمه وما كان شرعا وعرفا يزيد في طيب الأضحية أو الهدي فهو من الكمال الذي يقصد ولا شيء في ذلك. قال السمين كثير الشحم واللحم والموجو الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا فإن لحم الخصي يطيب ويرطب بخلاف الفحل الفحل لحمه يكون قاسيا كأنك تأكل ظبي أو غيره مما يعيش في الجبال فيكون لحمه قاسيا. قال والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلق والأعضاء لأن الفحولة تعطيه كمال في الجسم وجمال والخصي يترهل جسمه فيلين اللحم ويلين الجسم حتى أنه مع الوقت يشبه الإناث في تغير خلقة جسمه فإن كان أراد اللحم فلحم الخصي أفضل. قال هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة وليس هذا على وجه الحصر ولكن المقصود كلما كان أفضل فهو المقصود. وأما جنسا يعني من جهة الجنس البهيمة الأنعام الإبل أولا ثم البقر ثم الغنم وهذا باعتبار الأصل ومع ذلك الأفضل بحسب العرف عند الناس. فإن كان في بلد معين لا يأكلون البقر فإذا لا بأس بالإبل والغنم، أو لا يأكلون الإبل لا بأس بالبقر والغنم، وهكذا. وفي بعض البلاد قد يحبون البقر أكثر، فهذا بحسب العرف والأمر في هذا واسع. قال رحمه الله تعالى: وأما المكروه منها فهي العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. وسميت عضباء لأنه يحصل لها عضب، يعني قطع على وجه الكسر وما كان بمعناه. قال: المقابلة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، فلما تقابلها تجدها مشقوقة، ولهذا سميت بهذه التسمية المقابلة لوصف الأذن. قال: والمدابرة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف، يعني ترى العيب من الخلف وقد لا تراه من الأمام. قال: والشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا، وغالبا ما تكون في الجهة اليمنى. قال: والخرقاء، وهي التي خرقت أذنها، يعني فيه خرق سواء كبر أو صغر سمى خرقاء. قال: والمصفرة بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء. قال: وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، يعني فتحة الأذن. وقيل: المهزولة، إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ. وقيل ثالثا: التي تصاب بالصفار. فالمقصود إذا كان العيب ليس بينا فلا يضر، ولكنه خلاف الأفضل والأكمل. وأما إذا كان العيب بينا مثل أن تكون هزيلة تفقد مخها وصارت عجفاء لا تنقي، فإنها لا تجزئ. أو كانت كذلك فيها داء الصفار الظاهر على لونها وخلقها ضعيفة، ما تمشي تتأخر عن الغنم، فهذه كذلك مريضة بين مرضها. أو مقطوعة الأذنين قطعا قبيحا فكذلك. قال: المستأصلة بفتح الصاد، وهي التي ذهب قرنها كله. وذهاب القرن إذا كان على وجه يكون فيه قبح فإنه يكره وينظر غيرها، وقد يكون العكس، بعض الناس يتعمد إخراج القرن لأجل لا تؤذي نفسها ولا تؤذي غيرها. فبعض الغنم من المعز والضأن إذا صار عنده قرن صار متمردا، مثل ما يقول عندنا هذا التيس مجرم، ها؟ ما يخلي شيء أمامه يتحرك إلا وينطح. فمرة يصيب امرأة فتسقط حملها، ومرة يصيب ولد صغير فيكسر له عظم أو يجرح له لحم، ومرة يضرب شاه فتموت ما في بطنها، بل ربما هو يقتل نفسه، يأتي تيس مجرم أكبر منه فيتصارعان، أحدهما يموت من شدة التناطح. فالحل تكسر قرنه يهدأ. كيف تكسر القرن؟ ما تكسره حتى تصيبه وتؤذيه، لا، هناك طرق يفعلها أهل الخبرة، مثل ما يفعلون في خصي التيوس، يربطون الخصية بمطاط أو شيء تقفز اليوم الأول والثاني وبعدها خلاص 3 أيام أسبوع ينتهي. كذلك القرن يربط في طرف القرن من جهة الرأس بالمطاط ويترك أيام فيسقط القرن من نفسه، يسقط القرن من نفسه بدون جرح وبدون أي شيء، فبعد هذا يصير هادئ يهدأ، يقل المشاكل منه فيحمي نفسه ويحمى غيره كذلك. فما دام كذلك فهو ليس بعيب، هو الآن يعتبر وصف يعني أفضل. قال البهقاء: وهي التي بهقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها، يعني كأنه أصابها بهاق غطى على عينها لون واحد. فهذه كذلك خلاف الأفضل والأكمل، لأنها ليست عوراء بين عورها. قال المشيعة بفتح الياء المشددة، ويجوز المشيعة إما تشيع أو تشيع. قال: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، ويصح كسر الياء المشددة. وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. المهم أن عندها علة مشكلة، ولكن هذه المشكلة غير ظاهرة، فلهذا لم تكن من العيوب غير المجزئة، وإنما من العيوب التي الأفضل تركها. فإذا وجدت واحدة فيها هذا الوصف فلا تشتريها. لماذا؟ لأنها قد تنتقل إلى الوصف الآخر فتكون غير مجزئة. هي الآن تتأخر عن الغنم، تصل عندك قبل الذبح، تصير مريضة ثم تموت مثلا، فيذهب عنك ما قصدت من الأضحية. قال: هذه المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها، أو الأمر باجتنابها، يعني بالمعنى فهم هذا بالمعنى. قال: وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب هذه الصفات الأربع، مفهومه ما دون هذه يجزئ وإن كان خلاف الأفضل. قال رحمه الله تعالى: ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها، فتكره التضحية بما يأتي البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر، وما قطع من إليته أقل من النصف، فإن قطع النصف أكثر. فقال جمهور أهل العلم: لا تجزئ. فأما مفقودة الإلية بأصل الخلقة فلا بأس بها. المهم ما كان عيبا فهو خلاف الأفضل، وما كان عيبا يضر فهو مما لا يجزئ، وما كان لا يضر كان يكون من أصل الخلقة فهذا مما لا يمنع لا كراهة ولا إبطال. قال: الثالث ما قطع ذكره، كذلك قطع الذكر دون الفصيتين، فإن هذا مما يكره إلا إذا كان على وجه يضر كأن يكون فيه جرح أو نحو ذلك. قال: ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، يعني بعضها من أصل خلقتها هكذا هذا لا يضر، وأما الذي تسقط ولا يعلم السبب أو كان حادث فيكون على وجه الكراهة. أما إذا علم السبب أنه مرض مثلا فهذه مريضة بين مرضها فتجتنب. قال: ما قطع شيء من حلمات ثديها، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. وكل هذا مما لا يبطل، ولكنه خلاف الأكمل والأفضل. قال: فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات 14. وكما تقدم معنا الصحيح أننا ننظر باعتبار الوصف لا باعتبار العدد، فإن العدد لا ينحصر برقم، فالعيوب كثيرة لا تعد ولا تحصى، فينظر الإنسان من العيوب بقدر ما يتحقق فيه الوصف المذكور. طيب، يقول: إذا كان الرجل متزوج بأربع نساء ولكل واحدة أبناء، فهل تجزيه أضحية واحدة؟ نعم تجزيه أضحية واحدة عن نفسه وأهل بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى مرة بكبشين، وكم عدد نسائه؟ 9، ومرة كما في حديث عائشة بقرة عن نسائه، وليس في هذا كما تقدم معنا أن البقرة تجزي عن 9، لا، لأنهم أهل بيت واحد، لأنهم أهل بيت واحد. فالخلاصة أنه يجوز ما دام أن رب البيت واحد تجوز أضحية واحدة، وإذا أحب أن يزيد فله ذلك، كلما زاد فهو أفضل قربة عند الله سبحانه وتعالى، بشرط ألا يضر بنفسه أو يضيق على غيره، لأنه ربما مثلا يقول لكل زوجة هذا الشهر سأخذ من مصروف كل واحدة وأشتري أضحية، ربما تقول أنا ما أريد أضحية، أريد المصروف ينفعني في أشياء أخرى أهم من الأضحية، فلا تضيق علينا بالأضحية. فمن المصيب، الرجل أو المرأة؟ ها؟ المرأة. ها؟ ليس لأنها امرأة ولكن لأن قولها أصوب. فكذلك إذا كان عنده سعة فأعطاها فوق المصروف المعتاد للأضحية فجزاه الله خيرا، هذا شيء طيب. يقول رجل سافر هو وزوجته وأحد أولاده للعلاج، وبقي أولاده عند إخوته المتزوجين البقية، فهل عليه أضحية؟ كما مر معنا الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، هذا هو الأصل، إلا في أحوال معينة كما تقدم معنا. فإذا أحب جاز له أن يخرج يوسع على أولاده وعلى إخوته الذين يسكنون عنده. وهل يذبحها في البلد الذي هو فيه؟ هو في الهند، يقول لا، ما دام أن أولاده هناك يوسع على أولاده، وإذا أحب أن يفعل هناك ويفعل هنا فلا بأس، ما دام أن أكثر الأسرة في بلده فإن أحب يجعلها في بلده، وربما يكون أفقر، الله أعلم. يقول كما تعلمون أن الوقوف بعرفة يكون الثلاثاء، ولكن في إندونيسيا الناس 9 من ذي الحجة يوم الأربعاء، فهل إذا صمنا يوم الأربعاء الذي هو يوم العيد عندكم يكون حرام، أم أننا نلزم بحسب التقويم عندنا؟ هذه من المسائل التي يكثر الخلاف فيها في البلاد التي تعتمد على التقويم، ويحصل خلاف كثير في كل سنة. الذي ينبغي في عيد الأضحى ألا نختلف، عيد الأضحى هو عيد مكة، عندنا عيدان، عيد لكل مطلع بحسب رؤيته وهو عيد رمضان، كما أننا عندنا شهر رمضان حسب المطالع، والخروج من رمضان حسب المطالع، فلا بأس أن يختلف العيد فيه بين الناس بحسب الرؤية لا بحسب الحساب. وأما عيد الأضحى فهذا وقت اجتماع جميع المسلمين في الأرض، كل المسلمين في الأرض لابد أن يكون عيدهم واحد، لأن ما عندنا أكثر من مكة، عندنا مكة واحدة وعندنا حج واحد في كل الأرض كل الدنيا، وعيدنا بيوم عرفة. يوم عرفة أين؟ في إندونيسيا عرفة؟ ها؟ عرفة في مكة، فإذا عيدنا عيد عرفة، حتى الناس إيش يقولوا؟ يسموه عيد عرفة ويقولون عيد الأضحى، فلذلك ننصح جميع الإخوة إذا لا يسبب فتنة أن يكون عيدهم مع مكة، هذا في عيد إيش؟ الأضحى. ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي العيد أنه يوم يصوم الناس ويوم يضحي الناس، فلا ينافيه، لأن الناس أكثر مع مكة أو ليس مع مكة، مع مكة. هذا بالنسبة لعيد الأضحى. أما عيد الفطر فهو بحسب المطالع، ليس بلازم أن نتوافق في عيد الفطر كل من في الأرض يكون عيدهم واحد، لا، بحسب المطالع. فأهل مكة لهم مطلع، وأهل جنوب الجزيرة لهم مطلع، قد يتوافق وقد يختلف، وأهل شمال الجزيرة لهم مطلع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه أن جزيرة العرب لها 4 أو 5 مطالع. ومن باب أولى المناطق البعيدة، لكن العبرة برؤية الهلال لا بالحساب والتقويم، وإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله يزول الإشكال. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.